الحمد لله الذي جدد لعباده مواسم الخيرات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والثبات، وأن يعيننا على صيام شهر رمضان وقيامه، وأن يتقبل ذلك منا ومن إخواننا المستمعين والمستمعات. في هذه الحلقة يتصل حديثنا إن شاء الله بما بدناه في معرفة بعض الأحكام المتعلقة في فساد صوم رمضان ببعض الأمور التي جاءت فيها الأدلة الشرعية. وفي هذه الحلقة أتكلم عن موضوع مهم جدا، وهذه المسألة تتلخص في ذكر بعض الأمور التي يظنها بعض إخواننا وأخواتنا أنها من مفسدات الصيام، وهي على الحقيقة ليست من مفسدات الصيام، ولا يترتب عليها شيء من الأحكام. مثال ذلك أن بعض الناس يظن أن بعض الأمور تكون من المفطرات، وذلك لما توارثه من أمر قد سمعه ولكنه لا يدل عليه دليل، بل إنه قد يأتي الدليل بخلاف ذلك. وبعض إخواننا وأخواتنا قد يدفعه إلى ذلك أنه فيه دين إن شاء الله ومخافة الله وورع، فيشدد على نفسه ويظن أن هذا الأمر الذي حصل منه يكون من الأمور المفسدة للصيام. ولكن حينما ننظر إلى الأدلة الشرعية الواردة في كتاب الله عز وجل وعن سنة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه التي نحن متعبدون بها، فإننا نجد أن هذه الأمور لا يترتب عليها إفساد الصيام، بل إنها من الأمور المباحة، أو الأمور قد تكون في بعض الأحيان من الأمور المستحبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لبيان سعة الدين وبيان بحبوحته. من هذه الأمور التي يظنها بعض الناس أنها من الأمور التي تفطر الصائم ملامسة بدن الرجل، أو مس يده ليد امرأة أجنبية، أو أن بدنه يمس امرأة أجنبية، فإنهم يظنون بذلك أنه قد بطل صيامه، أو أن المرأة يمس بدنها رجلا أجنبيا فتظن بسبب ذلك أن صيامها قد فسد وأن صيامها قد بطل، حتى لو كان ذلك من غير قصد. وهذه مسألة الدليل بخلاف ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة وهو صائم، وصلوات ربي وسلامه عليه كان يقبلها ويذهب إلى الصلاة، فلا يرى أن هذا من مبطلات الصيام، كما أنه ليس من مبطلات الطهارة. وهذه مسألة تحدث خصوصا في فترة الذهاب الناس إلى العمرة، لأن الناس في رمضان يذهبون إلى العمرة من أجل أن يأخذوا الأجر الوارد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان كحجة معي، فإنهم يسارعون إلى هذه العمرة التماسا للأجر. ومعلوم عند إخواني وأخواتي أنه في العمرة يكون الناس في مزاحمة، فلا بد من ملامسة بدن المرء لامرأة أجنبية، ولا بد من ملامسة المرأة لبدن رجل أجنبي، فلا يترتب عليه بطلان الطهارة، ولا يترتب عليه بطلان الوضوء، كما أنه لا يترتب عليه بطلان الصيام. لكن هنا قضية لا بد أن نعرفها، وهي ليس معنى كون أن هذا الأمر ليس من مفسدات الصيام، ليس معناه أن يذهب المرء لمصافحة المرأة الأجنبية، فإن بعض الناس عنده تساهل في مصافحة النساء الأجانب، وهذا أمر لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه أهون من أن يمس امرأة لا تحل له. انظر، جعل هذا من الأمور الممنوعة، فلا يجوز للمرء أن يتساهل في هذه القضية، لأن هذه القضية خصوصا إذا كانت المرأة لا تحل له مما يثير الشهوات، وهذا مما يدفع بالإنسان إلى الخروج عن المألوف. لا نبالغ نقول أن هذا من باب سوء الظن، لا نبالغ نقول هذا من باب سوء الظن أو هذا كذا، نحن عندنا أحكام شرعية، حتى وإن كانت نوايا الناس طيبة فإننا نسوق ذلك إلى الأدلة الشرعية. منعتنا الأدلة الشرعية من شيء فإننا نمتنع منه، وإلا ليس معنى إقامة الحكم الشرعي أنك تعامل الناس بسوء الظن، لكن نحن عندنا أحكام شرعية لا بد أن نطبقها، حتى لو كان الإنسان عدلا وحتى لو كانت المرأة ثقة، فنحن عباد لله عز وجل وعبيد نطيع ما جاءنا في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن يعمد الرجل إلى مصافحة، فكون الرجل يعمد إلى مصافحة المرأة الأجنبية هذا أمر لا يجوز له ولا يحل لها، ويجب على المرء أن يمتنع عن ذلك حتى لو كان هذا من باب العوائد الموروثة. من الأمور التي تجوز في نهار رمضان تجوز للصائم والصائمة ولا يعد ذلك من المفطرات، الاستحمام في رمضان. لو كان المرء أراد أن يتبرد يريد أن يستحم حتى لو كان أكثر من مرة فإنه يجوز له ذلك، والمرأة مثل هذا الحكم، لأن النساء شقائق الرجال كما جاء في الحديث النساء شقائق الرجال، والأصل في ذلك تساوي الأحكام إلا ما دل الدليل على إفراد الرجال لوحدهم في حكم أو أن إفراد النساء لوحدهن في حكم خاص، وإلا الأصل أنه تساوي الأحكام، فيجوز للرجل والمرأة أن يستحم أحدهم للتبرد لو كان أكثر من مرة، وقد فعل ذلك ابن عمر رضي الله عنه، كان يستحم في نهار رمضان أكثر من مرة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستحم في نهار رمضان، فقد جاء لأبي أيوب الأنصاري وقيل له أرنا كيف كان يستحم النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، فبين لهم تلك الصفة الواردة وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل وهو صائم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لا نشدد على الناس نقول لا يجوز لا يجوز، فإن التشديد كل واحد يحسنه، كما أن التساهل الذي ليس عليه دليل شرعي هذا من الآثام العظيمة، وليس معنى أن نبين للناس أن هذا الدين دين يسر أننا نأخذهم بالتيسير بخلاف الأدلة الشرعية، فإن التيسير والشدة والوسطية لا تعرف بآراء الرجال، لا تعرف بآراء الرجال، إنما تعرف بالأدلة الشرعية، لأن عقول الناس تختلف من شخص إلى شخص. من الأمور أيضا التي تجوز للصائم ولا يشدد عليه فيها بلع الريق، فإن بعض الناس يشدد ويقول يجب على المرء أنه يبصق لعابه ولا يجوز له أن يبتلعه، وهذا خطأ ولم يكن فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في ذلك براءة الذمة، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، فلا نشدد على أنفسنا ولا على الناس فيما لم يأتي به دليل عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه. هنا مسألة أخرى يكثر السؤال عنها من إخواننا، وهي هل يجوز للصائم أن يستعمل معجون الأسنان؟ نقول من ناحية معجون الأسنان يجوز أن يستعمله المسلم الصائم في نهار رمضان، ولكنه حتى في حالة استعماله يتحرز أن يتحلل شيء من هذا المعجون فيدخل إلى الجوف، ولو أنه تركه إلى ما بعد الإفطار لكان أفضل. ولا يظن المسلم والمسلمة أن خروج هذه الرائحة التي تخرج من الفم والتي هي مسألة الخلوف التي بين الله عز وجل في الحديث القدسي أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لا يظن أن هذه الرائحة تنبعث من الفم، بل إن هذه الرائحة في الأصل تنبعث من المعدة، فهذا قد يخففها دقائق لكن يرجع الأمر إلى ما هو عليه. لكن من ناحية استعمال معجون الأسنان جائز، وهذا مأخوذ من أنه هناك أصل عندنا وهو جواز استعمال السواك للصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتسوك وهو صائم، وهذا معناه أنه قد يبقى شيء من الطعم في الفم، لأن الأراك وهو التي تؤخذ منه مادة السواك يكون فيه طعم في الفم، فلا يضر الصائم حتى مع وجود الطعم، أهم شيء أنه لا يبتلع شيء من فتات السواك ولا يبتلع شيء من هذا المحلول الذي يكون في معجون الأسنان. أما من ناحية الجواز فهو أمر جائز يجوز للصائم أن يفعله ولا يقدح في صيامه. من الأمور التي تجوز للصائم والصائمة تقبيل الرجل زوجته في نهار رمضان، هذا من الأمور التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، والمباشرة مس الجسد للجسد بحيث أنه يضم الرجل امرأته، وكان أملككم لإربه أي لشهوته، وهذا يعطينا القاعدة، وهو إذا كان الرجل أو المرأة يملك نفسه ويملك شهوته يجوز له أن يقبل، لأنه لن يحدث فيه إنزال ولن يحدث أن تضعف نفسه فيجامع. وإذا كان الرجل يعرف نفسه أنه قوي الشهوة، أو أن امرأته تكون جميلة مثيرة، أو أن المرأة لا تملك نفسها أمام الرجل، فإنه يبتعد عن تقبيل الزوجة والمباشرة في نهار رمضان، حتى لا يقوده ذلك إلى مسألة الإفطار أو الوقوع في مسألة الجماع الذي يرتب عليها الكفارة المغلظة. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاستأذنه بأن يقبل زوجته فأذن له، وجاء رجل آخر فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبل زوجته فمنعه. يقول الراوي: فنظرنا إلى الذي أذن له فإذا هو شيخ كبير، ونظرنا إلى الذي منعه فإذا هو شاب. وهذه القضية تبين لنا أنه قد يكون الشاب أقوى شهوة، لكن المسألة تدور مع قوة الشهوة. إذا كان الشاب يملك نفسه والشيخ الكبير لا يملك نفسه، فإنه ينتقل الحكم من ناحية منع قوي الشهوة وإباحة الحكم والتقبيل لمن كان يملك نفسه. أما من ناحية الأصل، يجوز للرجل أن يقبل زوجته، بحيث لو يدخل أو أنه اعتاد ذلك أنه دائما يقبل امرأته إذا دخل أو خرج، لما يكون بينهم من الألفة والرحمة التي نسأل الله عز وجل أن يملأ بها بيوت المسلمين، وأن يكون تكون قائما دائما، وأن تكون دائما قائمة على الرحمة والمودة فيما بينهم. إذا كان هذا من عادته فإنه من ناحية الأصل جائز. عندنا مسألة أخرى، وهي: هل يجوز للمرء أن يعمل تحليل الدم في نهار رمضان؟ الصحيح أنه يجوز له، لو ذهب إلى المستشفى وطلب منه الدكتور أنه يعمل تحليل الدم فإنه يجوز له، لأن أهل العلم يقيسون ذلك على الحجامة، وبعضهم يرى أنها ممنوعة للصائم. والصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، وأما منعه من الحجامة للصائم كان أول الأمر ثم أذن بذلك، والممنوع إذا كانت الحجامة تضعف الصائم بحيث أنها تؤدي به إلى أنه قد يفطر فإنها تمنع في حقه. وإما من ناحية الحجامة فهي جائزة، وتحليل الدم أمره يسير، بحيث لو أراد الدكتور أن يأخذ منه تحليل دم أو أنه يريد أن يأخذ منه كمية أكبر قليلا فإنه يجوز له ولا تبطل الصيام. الرعاف لو أنه خرج من أنفه دم، إذا لم يخرج إلى جوفه فصيامه صحيح، إذا لم يدخل إلى جوفه فصيامه صحيح، إذا لم يدخل إلى الجوف فصيام هذا المرعف صحيح. وأما إذا دخل إلى جوفه واخترق فإنه يبطل صيامه بذلك. بعض الناس الآن بس إنه يرعف واحد ويخرج من دمه شيء من أنفه قال له بطل صيامك، وهذا تسرع. إنما المسألة على حسب، إذا دخل إلى الجوف واخترق الجوف من الداخل يقضى عليه بأنه يقضي هذا الصيام. وأما إذا خرج الدم إلى الخارج وطأطأ رأسه حتى خرج الدم فإنه صيامه صحيح ولا يضره ذلك. ومثله الجرح في الجسم، لو أنه خرج من جسمه جرح من الجروح فإن هذا لا يبطل، لأن المسألة كما قلنا تقاس على مسألة الحجامة، أن من حاول أن يدخل ذلك في باب الحجامة، وهذا لكن أمر غير ويختلف مسألة الجروح وغيرها، فإن هذا أمر اضطراري ليس للإنسان فيه اختيار. مسألة الاستحاضة، لو أن المرأة استحاضت، والاستحاضة هو معروف أنها غير الحيض، الاستحاضة مرض يكون يخرج منها الدم دم فاتح ليس دم حيض، يخرج بسبب عرق أو مرض أو غيره يخرج منها الدم، لا يبطل به صيام المرأة، وهذا غير الحيض. أما الحيض فإنه يحرم في حقها الصيام ويجب عليها قضاء الأيام التي كانت فيها حائضا. أما الاستحاضة فتعرفها النساء، هذا يكون لمرض في غير أيام الدورة فإنه لا يبطل الصيام. ويجوز للمرأة أن تتذوق الطعام، لكنها بشرط أنها تلفظه، لو أرادت أنها تضع الطعام في لسانها حتى تعرف مالح أو غير مالح وهي تطبخ في نهار رمضان يجوز لها أن تتذوق، ولكن بشرط أنها تبصق ما تذوقت، ولا يجوز لها أن تبتلع، فإن ابتلعت أفطرت بذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في ديننا، وأن ينعم علينا بتقبل صيامنا وقيامنا وإخواننا المستمعين والمستمعات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.